بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب، امس اخذنا النوع الاول من انواع الطعن، وهو الطعن في الراوي بالكذب. اذا كان الراوي مطعونا في بالكذب، ماذا يسمى حديثه؟ ها، يسمى موضوع. وما هو تعريف الموضوع؟ هو الحديث المكذوب المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الموضوع بحديث؟ هل هو حديث؟ حديث في نظر من؟ في نظر واضعه الذي وضعه. وأما في الحقيقة فليس إيش؟ فليس بحديث، وإنما ذكروه في علوم الحديث لأنه حديث بالنسبة يعني إلى نظر واضعه الذي وضعه يزعم أنه حديث. وسبق معنا في دروس متقدمة اشتقاقه اللغوي، لماذا سمي الموضوع موضوع؟ من يذكر مما سبق؟ الموضوع في اللغة هو الملصق، فقالوا سمي هذا موضوع لأن واضعه ألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرى أن الموضوع من الوضع، وهو انحطاط الرتبة وسفول المنزلة، فقالوا سمي هذا موضوع لانحطاط رتبته، فصار كالشيء الموضوع الذي لا يؤبه له. قال الحافظ هنا: الحكم على الحديث بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. هل هذا دائما؟ يعني في بعض الأحوال، وإلا في بعض الأحوال ماذا؟ قد نقطع إيش؟ بأن هذا موضوع بدون تردد. ثم ذكر أمور يعرف بها الموضوع وقرائن منها، ها؟ نعم، يعني قرائن من حال الراوي، تأتي قرائن في حال الراوي يستفاد منها أن هذا إيش؟ أن هذا الحديث موضوع. ثم مثل ببعض الأمثلة. أيضا من القرائن إقرار الواضع نفسه، أن يقر أنه وضع. قال ابن دقيق: العيد لا يقطع، يعني إذا قر لا يقطع بأنه موضوع. لماذا؟ ها، أحسن، لأنه محتمل أنه إيش؟ كذب في الإقرار، أراد أن يبطل الحديث فادعى أنه إيش؟ فادعى أنه وضعه. ولكن قلنا هذا في تفصيل. نعم نعم، إلى الحديث. إذا كان لا يعرف إلا من طريقه وهو كذاب، الحديث إيش؟ يكون موضوعا ويرد. نعم. أيضا من القرائن ما يؤخذ من حال المروي هو الحديث. مثل ماذا حال؟
الحمد لله،
كان يكون إيش؟ مخالف للقرآن والسنة، أو مخالف لقواعد الشرع أو الإجماع أو نحو ذلك. هناك أمور كثيرة من القرائن التي تدل على الوضع، ذكر جملة منها كثيرة، قرابة العشرة وأكثر، ابن القيم في بداية كتابه المنار المنيف ذكر نحو 10 أشياء قرائن يعرف بها الحديث الموضوع، ومثل لها بأمثلة كثيرة. يذكر للقرينة الواحدة عدة أمثلة، ربما 10 أمثلة أو نحو ذلك، في المنار المنيف صفحة 36 وما بعدها، كتاب مفيد، المنار المنيف في الصحيح والضعيف أو نحو ذلك، ذكر الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. طيب، الواضع من أين يأتي بالموضوع؟ الحديث الموضوع من أين يأتي به الواضع؟ إما أن يخترعه ويسوق حديثا من عنده هذا حال، وإما أن يأخذ من الإسرائيليات أو كلام بعض الحكماء أو بعض السلف أو نحو ذلك ويجعله إيش؟ ويجعله حديثا. ثم ذكر أمور الحاملة للوضاعين على الوضع. ما الحامل للوضاعين على الوضع؟ ذكر أمورا كثيرة منها عدم الدين، الزندقة إرادة إيش؟ الطعن في هذا الدين فيضعون أحاديث. ها، من هذه الأمور نصرة مذهب من المذاهب المعينة والتعصب له. ها أحسنت، منها يعني بعض الجهلة من المتعبدين يرى من الناس إيش؟ ابتعاد عن الخير فيريد يضع لهم أحاديث يقربهم إلى الخير بها. أيضا مما ذكرها ممن لم يجب، نعم، قصد الإغراب. لماذا الإغراب؟ يريد يشتهر ويقبل الناس عليه، يعني منبوذ ما حد يأتي إليه يقول سأضع للناس حديث إيش؟ يأتون إليه. وأمور كثيرة كإرضاء بعض الملوك أو طلب الدنيا أو نحو ذلك. وأيضا الحامل للوضعين على الوضع أمور كثيرة، هذه منها، والذي يريد التوسع منها يراجع مقدمة الموضوعات لابن الجوزي. ذكر أمورا كثيرة وأسباب كانت حاملة للوضاعين على الوضع. وبعضهم كان يحفظ إسناد وكلما وجد حديث إيش؟ ركبه عليه، كما فعل ذاك القصاص الذي أراد يتسول ويجمع المال. والقصة أخرجها ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يوما صليا في مسجد الرصافة، فقام رجل من القصاص فقال حدثنا أحمد بن معين، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله جعل الله من تلك الكلمة طيرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون لمن قالها. وهكذا بهذا الإسناد قرابة 20 حديث. فالتفت أحمد إلى ابن معين وقال أحدثته بهذا الأحاديث؟ قال لا. قال وأنت حدثته؟ قال لا. فلما انتهى وجمع له شيء من المال من كان حاضرا ذهب إليه أحمد وابن معين فقال له من حدثك بهذه الأحاديث؟ قال حدثني بها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال أنا يحيى وهذا أحمد، ما حدثناك. قال إني لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق وإني تحققت ذلك اليوم أنه أحمق. قال وكيف؟ قال أو تظن أنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ لقد كتبت عن 70 رجلا اسمهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وهذا كذاب جمع إيش؟ كذب على كذب. فقال أحمد ليحيى دعه دعه يذهب. هكذا يحفظ سند كلما وجد حديث إيش؟ ركبه عليه. هذا من الوضع كما ذكر أمس معنا. طيب، وصلنا ونواصل نقرأ الكلام في الحديث. الموضوع طويل جدا، ألفت كتب فيه، يراجع مقدمة هذه الكتب، مقدمة المنار المنيف، مقدمة الموضوعات لابن الجوزي، أيضا مقدمة المعلمي للفوائد المجموعة للشوكاني. كتب هذه مفيدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به كل ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ كل ذلك إلى الوضع الذي سبق بأنواعه وصوره، سواء كان الحامل له عصبية أو اتباع هوى أو إغراب أو إرادة الناس يتعبدون أو أي شيء من ذلك، كله حرام بالإجماع، ليس في خلاف. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية، فرقة من فرق الضلال أتباع محمد بن كرام، قال: وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. هذا إجماع، أجمع أهل العلم على تحريم الوضع وأنه لا يجوز. طيب، بعض من لا يعتد به من أهل البدع من الكرامية وبعض أهل التصوف أجازوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في الترغيب والترهيب. قال الحافظ: وهذا جهل. لماذا؟ لأن الترغيب والترهيب من الأحكام وليس من الأحكام، من الأحكام. ورب حديث في الترغيب والترهيب لا تفهم منه أنت أحكام، يأتي غيرك يستنبط منه عدة أحكام. على كل لهم شبه، من شبه هؤلاء الكرامية والمتصوفة زيادة جاءت في حديث: من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوى مقعده من النار. فقالوا: النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم الكذب لإضلال الناس، استدلوا بهذه اللفظة، وهذه اللفظة لا خلاف بين أهل الحديث أنها ضعيفة، ضعيفة باتفاق أهل الحديث، فليس فيها دليل. أيضا من شبههم زيادة في الحديث أيضا من بعض طرق: من كذب علي متعمدا ليشين الإسلام، أو ليشين الإسلام أي يشوه الإسلام، استدلوا بهذه اللفظة. فقالوا: إنما الكذب المحرم ما كان فيه تشويه وشين للإسلام، وأما نحن نكذب في أمور طيبة. وأيضا هذه الزيادة من طريق راوي كذاب، نسيت اسمه، راوي كذاب، فهي زيادة موضوعة لا يلتفت إليها. أيضا من أشهر شبه الكرامية أنهم قالوا: نحن نكذب عليه لا نكذب له، إنما النبي قال من كذب نكذب له، إنما النبي قال من كذب علي، قال ونحن ما نكذب عليه إنما نكذب له. نزيد أشياء في الشرع، تسبيح وتكبير وقراءة قرآن، نرغب الناس، فقالوا نحن نكذب له وليس عليه. وكيف الجواب عن هذا؟ أن من قال على النبي عليه الصلاة والسلام فقد كذب عليه، وليس هذا كذب له، بل هو كذب عليه. إذا قيل ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، هذا كذب عليه أو لا؟ كذب عليه. وأيضا يرد عليهم ببعض ألفاظ الحديث أن النبي قال: من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل، وهم قالوا عليه ما لم يقل. وهذه كما ترون شبه لا يلتفت إليها أبدا ولا يغتر بها إلا جاهل، إلا أنها قد ذكرت من شبه هؤلاء المبتدعة فأحببنا ذكرها. قال: واتفقوا، هذا إجماع ثاني، على أن تعمد الكذب، يعني يكذب متعمد بخلاف الغلط، قد يغلط محدث، يسهو، يغفل، فهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن إذا تعمد الكذب، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، هذا إجماع أنه من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني، أبو محمد الجويني والد أبي المعالي المشهور، من هو صاحب الورقات؟ أبو المعالي المشهور بإمام الحرمين، هذا والده، أيضا والده كان من أهل العلم. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، هل يكفر متعمد الكذب؟ كما ترى الجويني هنا يقول بكفره، وكذلك الذهبي في كتابه الكبائر يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم حلال أو تحليل حرام. قال: ولا ريب أن من حرم حلالا أو أحل حراما كفر. وكذلك ذكر بعضهم وعزى هذا القول إلى ابن المنير الذي له حاشية على البخاري، ورجحه فيما مر معنا من الشيخ أحمد شاكر في الباع، أن متعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، بينما جماهير أهل العلم على أنه مرتكب لكبيرة عظيمة ولا يكفر. لكن قد يفصل في بعض الأحوال يكون كفر، إذا استحل الكذب هذا يكفر ولا يكفر؟ نعم يكفر بلا شك، إذا استحل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. أيضا الشيخ مقبل في شرحه على اختصار علوم الحديث يقول: إذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث تشين بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق أو أقوال أو أفعال تشين به، فهذا يكفر، يقول، لأنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فمثل هذا يكون كافر، متى استحله أو نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مشينا فهذا يكون كفر، وما عدا ذلك يكون مرتكب لعظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. طيب، قال: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. نعم، لا يجوز أن يذكر الموضوع إلا إيش؟ لقصد بيان أنه موضوع، ولا يجوز أن يذكر على سبيل التحديث أو الإقرار أو الترغيب والترهيب أو نحو ذلك. وعلى هذا طالب العلم إذا خطب أو درس أو حاضر يتحرى أو ألف ألا يذكر إلا ما كان مقبولا، إما صحيح وإما حسن. وكما قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث: شغل عن سقيمه. فيا ليت أن الناس يعملون بالأحاديث الصحيحة ويرعونها حق رعايتها وينتبهون، لا ففيها غنية وكفاية عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولكن إن ذكرها لقصد بيانها فهذا من النصيحة، يذكر مثلا يتكلم في موضوع ثم يقول: وأما حديث كذا فهو حديث موضوع أو حديث باطل أو نحو ذلك. وهذا كما ترى اتفاق من أهل العلم على تحريم رواية الموضوع إلا إذا قصد الذاكر له البيان، فيقع في شيء محرم ويأثم إذا حدث به ولم يبين. قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى بمعنى يظن، فتستفيد من هذا الحديث وهذا اللفظة هي المحفوظة بالحديث يرى أنه متى ظن أن هذا الحديث موضوع ولو لم يقطع أنه موضوع يحرم عليه التحديث به وروايته إلا إذا أراد بيانه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة وعن سمرة وعن غيره. كاذبين، نعم كاذبين. من هو؟ النووي بوطاب الجمع والتثنية منقول هنا. طيب يعني هو وارد، نعم قد جاءت حتى روايات محتمل، يعني الكاذبين أي الذي وضع وهو الثاني، والكاذبين أي منسوب إلى من؟ إلى من يكذبون، فالكل صحيح. نعم واضح إن شاء الله الحديث الموضوع، انتهينا منه. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. متى يكون الراوي متهما بالكذب؟ إذا عرف بالكذب في حديث الناس ولو لم يعلم منه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة، الصورة الثانية مرة معنا أمس وقبل أمس، أن يروي حديثا مخالفا لأصول الإسلام وما كان معروفا من قواعد الشريعة وليس له فيه شاهد ولا متابع، فمثل هذا إيش؟ يكون متهم بالكذب. مرت معنا من كلام الحافظ. ماذا يسمى حديثه؟ ألا الكذاب يسمى حديثه إيش؟ موضوع. طيب المتهم بالكذب ماذا يسمى حديثه؟ يسمى حديثه متروك. قال: هو المتروك. وسماه الذهبي في الموقظة ماذا؟ المطروح. وبعضهم يسمي المطرح. فالمطروح والمتروك هو شيء واحد، هو الذي يكون راويه متهما بالكذب. فإذا كان الراوي متهم بالكذب، إن شئت أن تحكم على حديثه بأنه مطروح أو تقول متروك، مع العلم أن لفظة متروك يوصف بها الراوي ويوصف بها إيش؟ المروي. فترام يقولون في ترجمة راوي متروك، وترام يقولون حديث متروك، يقولون فلان متروك وفلان متروك الحديث. فلفظة متروك تطلق على الحديث وتطلق على الراوي. طيب متى يسمى الحديث بأنه متروك؟ إذا كان راويه متهما بالكذب. فهذا هو ضابط الحديث المتروك أو الحديث المطروح، هو الحديث الذي يكون فيه راو متهما بالكذب. وهو من الأقسام التي هي شديدة الضعف، هو والموضوع وسيأتي المنكر. قال: والثالث المنكر. ما هو الثالث من وجوه الطعن؟ فحش الغلط. يسمى حديثه إيش؟ منكر. قال: والثالث المنكر على رأي، أو على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وهل يشترط في المنكر المخالفة أو لا يشترط؟ لا يشترط. نقول منه ما يشترط، منه هو قسمان المنكر سبق معنا أو لا، منه ما يكون فيه مخالفة ومنه ما يكون مجرد إيش؟ مجرد تفرج. أحسن. فليس مطلقا أن المنكر لا يكون إلا بمخالفة. قال: والثالث المنكر، يعني إذا تفرد به راو موصوف بفحش الغلط، فهذا يسمى إيش؟ يسمى حديثه منكر، تفرد به ليس له شاهد ولا متابع، حديث منكر. قال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، الرابع كثرة الغفلة والخامس الفسق كما سيأتي ذكرها. طيب الآن حديث الكذاب يسمى إيش؟ موضوع. حديث المتهم بالكذب يسمى متروك، وسماه الذهبي إيش؟ مطروح. وما المتقدم بن حجر والذهبي؟ الذهبي نعم، فهو متقدم على الحافظ رحمه الله. والصلاح المطروح ذكروا أن من أول من استعمله من؟ الإمام الذهبي رحمه الله، بل كان الحافظ يتمنى أن يصل مرتبة الذهبي، وقال شربت ماء زمزم بنية أن يبلغني الله مرتبة الإمام الذهبي. طيب الوجه الثالث والرابع والخامس من وجوه الطعن، وهي فحش الغلط وكثرة الغفلة والفسق، ماذا يسمى حديث هؤلاء؟ يسمى منكر إذا تفرد به، وقد يسمى منكر إذا وقعت فيه إيش؟ مخالفة، وذاك منكر آخر، لكن الآن في الكلام على التفرد. قال فمن فحش غلطه، متى نعرف أن هذا الغلط فاحش؟ نعرفه بأمور، من هذه الأمور أن يكون كثير الغلط، يغلط كثيرا، فهذا الراوي الذي يغلط كثيرا وحديثه فيه غلط كثير جدا هذا يكون فاحش الغلط. وأيضا إذا كانت أغلاط شديدة، يغلط بأغلاط عظيمة ليست يسيرة لا يمكن تأويلها ولا تغتفر، فإذا كان يغلط بأغلاط منكرة بعيدة فهذا يكون فاحش الغلط، غلطه فاحش. وفاحش الغلط هو خاص بحاله، بحال الأداء، فإنه لا يمكن أن يغلط إلا في حاله، في حال أدائه، بخلاف كثرة الغفلة، فالغفلة تكون في الأداء وفي إيش؟ في التحمل، في حال التحمل يكون مغفل، ما يسمع، ما ينتبه لما يقول الشيخ، ما يكتب، ما يصحح كتبه، وكذلك إذا جاء يحدث ينعس، وكذلك كتابه غير مضبوط، وربما أعطاه بعض تلامذته ولقنوه فقبل التلقين، هذا يكون صاحب إيش؟ غفلة كثيرة. ففحش الغلط يكون في حال الأداء، وأما الغفلة فهي تطرأ على الراوي في حال التحمل وفي حال الأداء. قال أو ظهر فسقه، ظهر يعني علم، لا يكون وإلا ما من إنسان إلا ويذنب، فمتى كان مستترا تائبا نادما، هذا حديثه الأزال في مقام العدل، إذا كان يبدر منه الخطأ ويتوب ويرجع إلى الله، ولكن هذا ظهر فسقه، علم فسقه، فاسق معلن الفسق، فهذا يكون حديثه في درجة منكر. قال فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ولذا تعلم أن من وجوه الطعن في الرواية الأمور المفسقة، بخلاف ما يدعيه البعض أنه لا يجرح بالأمور المفسقة، وإنما يجرح بما يرجع إلى البدعة والإحداث في الدين، وأما الأمور العملية التي هي معاصي وسيئات لا يجرح بها، لا، بل هذا من مما تناقله أهل الحديث سلفا وخلفا أن الفاسق لا يقبلون منه، العاصي الذي ظهر فسقه وانتشر يردون حديثه ولا كرامة له، إذا كان لم ينتفع بعلمه فكيف بعد ذلك يؤخذ عنه؟ والذي سبق تذاكرناه قلنا الذي كان من المحدثين وكان لا يصلي هو الجعابي، كنا ذكرنا اسمه غلط، وهو محدث مشهور بالجعابي كان تارك صلاة. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس. القسم السادس أي من وجوه الطعن في الراوي. ما هو الوجه السادس؟ الذي يروي بماذا؟ بتوهم، يكون عنده وهم. اي نعم، الذي يروي على سبيل التوهم. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. يعني لماذا سمى، لماذا قال ثم الوهم ولم يقل ثم القسم السادس؟ يقول: إنما أفصحت به باسمه لأن الفصل قد طال، طال الفصل عما قبله، فلذا ذكره باسمه. قال: إن اطلع عليه، أي اطلع على أن هذا الراوي كثير الوهم، وكيف يعرف هذا الراوي بأنه كثير الوهم؟ يقارن حديثه بحديث من؟ بحديث الثقات. فكانوا يقابلون حديث الراوي بحديث الثقات، فإذا وجدوا يوافق الثقات حكموا بضبطه، وإذا وجدوا يخالف الثقات حكموا بوهمه وأنه يروي على سبيل التوهم. قال: ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. إن اطلع عليه أي على الوهم بالقرائن. الوهم هو الخطأ، وأما الوهم بسكون الهاء فهو إيش؟ فهو ضد الظن. فإن الاحتمالات عند الإنسان أحد، إما أن تكون أحدها راجح وأحدها مرجوح، وإما أن يكون الاحتمالان متساويا. فإذا كان الاحتمالان أحدهما راجح والآخر مرجوح، ماذا يسمى الراجح؟ يسمى ظن. وماذا يسمى المرجوح؟ يسمى وهم. وإذا تساوى الاحتمالان يسمى شك. والظن تجويز امرئ، والشك تجويز امرئ أمرين، أو الظن مرجحا لأحد الأمرين، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يدعى وهما، يعني بسكون الهاء. أما الوهم بفتح الهاء فهو الغلط والخطأ. قال: إن اطلع علي أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع، يعني مرسل يصله أو منقطع يصله، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. إذا وجدت هذه في حديث الراوي، هذا يدل على أنه إيش؟ على أنه صاحب وهم يهم هذا الراوي. طيب بماذا نعرف؟ قلنا بإيش؟ باعتباره بحديث الثقات، ينظر حديثه مع حديث الثقات. وهذا كان الأئمة المطلعون يقارنون حديثه بحديث الثقات، ثم يحكمون على كل راوي ما يستحق. الآن أنت عندك رواية، كيف تعرف أن هذا الراوي وهم؟ كما سيأتي بجمع الطرق. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. وهذا ماذا يسمى كثرة التتبع وجمع الطرق؟ يسمى الاعتبار. قال: فهذا هو المعلل، يعني هذا النوع الذي يكون خافي، ولما تجمع الطرق وتتتبع الطرق تظهر المخالفة، وأنه وصل مرسل أو وصل منقطع أو نحو ذلك. هذا يسمى إيش؟ معلل بلا مين، وقد يقال له إيش؟ معل بلا واحدة، وقد يقال له معلول، وهذا استعمال كثير. طيب ما هو المعلل على ما مضى معنا؟ المعلل هو ما اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلامة منها. لابد من هذه الأمور، ما اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلامة منها، فهذان شرطان للحديث حتى يسمى إيش؟ معلل. أن تكون العلة قادحة، فإن بعض العلل قد تكون إيش؟ غير قادحة، فلا يسمى هذا معلل في الإصطلاح. الشرط الثاني أن تكون العلة خفية غير ظاهرة، الظاهر السلامة من العلة. وأما إذا كانت العلة ظاهرة، منقطع ظاهر الانقطاع، أو حديث في رجل ضعيف، أو حديث في كذاب، أو في متروك، هل يسمى معلل في الإصطلاح؟ لا يسمى معللا في الإصطلاح. بقي أن السخاوي رحمه الله نبه في فتح المغيث أنه قد وجد من كلام بعض المحدثين استعمال المعلل فيما علته ظاهرة، هذا يتنبله، لأن الأصل والإصطلاح أن المعل ما كانت العلة قادحة وكانت خفية غير ظاهرة، لكن وجد من بعض المحدثين من يطلق معل أو معلل أو معلول على ما فيه علة ظاهرة. قال السخاوي: ولكن هذا النوع باعتبار ما قبله قليل. هذا النوع أي إطلاق المعل على ما فيه علة ظاهرة قليل باعتبار الأول. وبقي ينبه على أن الترمذي سمى النسخ علة. الترمذي يطلق على الحديث المنسوخ ماذا؟ معل، قد تأتي ظاهره إسناده صحيح وليس فيه علة، والترمذي يحكم عليه بأنه معل. ما مراده بالعلة الترمذي؟ مراده النسخ، وكأنه أراد أي أنه معل بعلة أبطلت العمل به. ما هي العلة التي أبطلت العمل به؟ أنه إيش؟ منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به. فالترمذي رحمه الله يسمي النسخ علة، وهذا ليس جاريا على الإصطلاح، وإنما في الإصطلاح إطلاق المعل على ما كانت في علة قادحة وكانت هذه العلة خفية غير ظاهرة، بل لابد أن تكون علة غامضة حتى يسمى بذلك. نكمل المعل نقرأ. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. نعم، يعني من لماذا من أغمض أنواع علوم الحديث؟ لأن قلنا العلة لا تكون إيش؟ لا تكون ظاهرة، علة خفية تحتاج إلى بحث، إلى تنقيب، إلى نظر، إلى جمع طرق حتى يحكم عليه بأنه معل. قال: ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. ما اسمه الدار قطني؟ أبوه عمر، وهو علي، علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني رحمه الله. قال: والدار قطني: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. هذا سبق تذاكرنا كثير، أن المعلل قد يحكم على حديث بأنه معل، فإذا قيل له ما الحجة إيش؟ لا يستطيع يبين. قال: كالصيرفي، الصيرفي صاحب الذهب والفضة الذي يبيع ويشتري فيها، في نقد الدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فإذا أتي بها إليه يقول: هذا خالص وهذا زيف. طيب كيف عرف؟ مجرد ما يراه يحكم على الخالص بأنه خالص وعلى الذي ليس بخالص بأنه ليس بخالص. هكذا أهل الحديث كما سبق أن ذكرنا لكم عن الحاكم أنه قال ورب حديث نحكم عليه بأنه منكر أو معل أو نحو ذلك ولا ندري ما علة الحكم عليه بالنكارة أو العلة. وكما جاء عن علي بن المديني أنه قال معرفة العلل إلهام يلهم الله به من شاء من خلقه. وقال بعضهم معرفتنا بهذا العلم كهانة عند الجهال، إذا رأى من جهال يقول هؤلاء كهان. ولذا قال هنا قد تقصر عبارة المعلل، يعني لا يستطيع أن يعبر عن العلة التي ضعف بها الحديث عن إقامة الحجة على دعواه. وتستفيد من هذا فائدة، وهي أن قواعد علم الحديث ليست هي كل شيء في الحكم على الأحاديث، إنما هي إيش؟ مفاتيح. وأن هذا العلم إلهام من الله سبحانه وتعالى وعمل بالقرائن التي تحتف بالحديث، وإنما هذه القواعد تطبق بقدر المستطاع. وأما من رزقه الله سعة وتوسع في هذا الفن فيكون على ملكة قوية، ربما قاصر الفهم يأتي ينتقده كيف ضعف هذا الحديث بدون علة وهو لا يعلم أن هذا العلم ملكة وإلهام من الله سبحانه وتعالى. ليس معناها تكهن وأن يقول الإنسان يحدث عن رب، لا، يعني هذا كثرة الممارسة. إذا مارس علم الحديث علم قواعد الشرع وعلم أيضا مقاصد الدين وعلم ما جاء مما يخالفه، فمباشرة بعض أهل العلم يسأل عن حديث ويقول هذا الحديث ليس عليه نور النبوة، يعني يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها إيش؟ نور. أو يقول هذا الحديث لوائح الوضع تبدو عليه ولو لم يكن في إسناده رجل إيش؟ رجل كذاب، ونحو ذلك من العبارات التي يذكرها أهل العلم. طيب، بقي تتميم للمعل إلى غد، وإلا إلى غد ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.